العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه الآيات من سورة ألف لام ميم، تنزيل السجدة. وقلنا إنها سورة مكية، وآياتها 30 آية على ما عليه الجمهور من القراء وعادي آيات القرآن. وعند بعض البصريين قيل إنها 27 آية. والصحيح أيضا أن كلها مكية، وقيل إن آيتين منها أو ثلاث إنها مدنية، قال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وقيل غير ذلك. والصحيح أنها كلها مكية، وهي نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة نوح. وقيل إن رقمها في النزول 78. وقلنا إن هذه السورة ثل حديثها عن البعث وإثباته على منكره، وإيراد الآيات والحجج على ذلك، كما أن فيها بيانا لجزاء الفريقين. هذا هو جل الموضوع الذي تتحدث عنه السورة، وإن كان افتتاحها عن القرآن وعن أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق من عند الله. وفي هذه الآيات يقول سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه، فيها براهين على البعث، وسبق ذلك الحديث عن خلق السماوات والأرض وتدبير الله عز وجل للأمر بين السماء والأرض. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، له الخلق والأمر. فالآيات في هذه السورة في هذا الشأن وفي هذا الصدد جاء بها إثباتا للبعث على منكريه، وأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأنه يدبر الأمر. ثم جاء هنا وسبق الحديث عن هذا، ثم هنا ذكر لخلق الإنسان: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. ولا شك أن المراد بذكر ذلك هو للفت النظر، وأن الإنسان يتدبر في المخلوقات بين يديه. الذي أحسن كل شيء خلقه، فأنت إذا رأيت في خلق الله عز وجل في الأشجار والحيوان وما بين يديك من تمام صنع الله عز وجل ودقيق خلقه ودقة صنعه سبحانه وتعالى، كان ذلك جديرا بأن ينبه العقل البشري، وأن يتنبه وسائل العلم التي أعطاه الله عز وجل من السمع والبصر والفؤاد. فلهذا قال سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ولا شك أن الإنسان من جملة الخلق المقصود في قوله سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه، لكنه خص الإنسان بشيء من التفصيل من باب الزيادة في لفت النظر، وأن الإنسان حق عليه أن ينظر في خلق نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولكن مع الأسف أن الشأن في الإنسان أنه في الأشياء التي يراها كل يوم وتمر عليه كل يوم يقل تفكيره ونظره وتأمله فيها، بينما لو تأمل في نفسه وتأمل في ما حوله لوجد من خلق الله عجبا. فقال سبحانه في خلق الإنسان وبدأ خلق الإنسان من طين الذي هو آدم، الله عز وجل خلقها من طين، خلقها من صلصال من حمأ مسنون، ثم جعل نسله وهم بنو آدم. والنسل من التناسل أو النسل بمعنى الانفصال، لأنه يتناسل بمعنى ينفصل. ومن معاني النسل أيضا الخلاصة، ومن معاني النسل الخلاصة، لكن الذي يبدو الله أعلم أن المراد هنا الانفصال، نسله لأنه ينفصل بعضه عن بعض ويتكاثر بإذن الله عز وجل. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وأيضا هذا محل تفكر ومحل تدبر ونظر وتأمل، كيف يكون هذا الخلق السوي من بني آدم والإنسان يرى أصله أو يرى كيف يخرج من الصلب والترائب من هذه النطفة المهينة بل المستقذرة، يخرج منها هذا الإنسان السوي الكامل العاقل، بل هذا الذي عنده وأودع الله عز وجل فيه من القدرات ومن المواهب ومن التفكير والإبداع، بحيث أن حينما عمل فيما سخر الله عز وجل له مما في السماء والأرض ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما أخرج هذه المستخرجات العظيمة من المصنوعات والمزروعات والمنسوجات، وكل ذلك أخرجه هذا الإنسان الذي كان في أصله حقيرا من هذا الماء المهين محتقر. فلا شك أن هذا من أعظم الدلائل على صنع الله، وهو شيء يراه الإنسان ويعرفه، وحقه أن 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 يكون دليلا له إلى الآخرة وإلى اليوم الآخر. ولهذا قال سبحانه ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فهو يتناسل وسلالات بمعنى أنه يتوارث الأوصاف والصفات من آبائه وأجداده، فتخرج فيه هذه الأحوال والأوضاع والتصرفات والاختلافات في خلقه وفي خلقه. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، يعني بعد أن أذن الله سبحانه وتعالى بالتقاء ماء الرجل وماء المرأة وهو في أول هيئته شيء مهين وشيء قذر ومستقذر ومستكره، ثم سواه، بدأ النشء في خلقه كما دلت على ذلك آيات، وكما هو الإنسان يعرفه من النظر والتأمل، من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم ينفخ الله فيه، ثم سواه جعله سويا وبشرا سويا متكاملا، ثم نفخ فيه من الروح. والنفخ من الروح هذا هو الشيء المتميز، فالإنسان تميزه عن الحيوان أن فيه من روح الله عز وجل وأنه نفخ فيهم روح، فهو مجموع بين الحالة المادية الجسدية اللحم صورة اللحم والعظم والدم وبين الروح، وهو جانب التفكير وجانب الحيوي فيه، وهذا الشيء غير معروف. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربه. فالإنسان مكون من هذين النوعين، مادة الروح ومادة الجسد. مادة الجسد هي اللحم والدم والعظم وسائر المكونات المادية والأعصاب إلى آخره، والروح هذا هو أصل الحياة والذي لا يدرك كنهه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو أثر نفخ الروح، روح الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى ملائكة ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجد. فلا شك أن هذا من أعظم مقامات التسريف لبني آدم، ولهذا كرم الله بني آدم على ما خلق وفضله تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. انتقل الخطاب من الغيبة إلى الحضور وجعل لكم، مع أنه جعل لكل البني آدم، لكن هذا من باب لفت النظر، وهذا أسلوب في بلغة العرب معروف، وهو يسمى أسلوب الالتفات، يتحدث ينتقل من الحضور إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الحضور، ومن المخاطب إلى المتكلم والمتكلم المخاطب، ومن ضمير المفرد إلى الجمع وهكذا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه من أعظم الأمور التي كان ينبغي أن لا تفوت على الإنسان إلا وهو يتأمل فيها كثيرا، وهو ما جعل الله عز وجل فيه من وسائل المعرفة وأبوابها. فأبواب المعرفة ووسائلها هي السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر والفؤاد. ولهذا قال سبحانه وجعل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالإنسان خرج لا يعلم شيئا، فأعطاه الله وسائل المعرفة. وأنت لو تأملت كيف يحصل الإنسان على المعرفة تدريجيا لوجدت شيئا عجبا. أول ما ينشأ الطفل ذكر أنه أنت وصغير في المهد لا يعرف شيئا، وتبدأ وسائل المعرفة قليلا قليلا، وهو في المهد يبدأ يتعرف على أمه، ويبدأ يمد يده ليأخذ، ثم إذا أخذ لا يضع إلا في فمه، لم تتحرك عندها إلا بعض وسائل الإدراك، ثم قليلا قليلا يعرف أمه ولا يريد غيرها، ثم قليلا قليلا يبدأ الكلام يفهم قليلا، ثم يفهم الكلام ثم يرد الجواب، وتبدأ الكلمة ضعيفة وصغيرة، ثم لا تزال المعلومات تنشأ 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 على حسب ما يوجهه الله عز وجل وما يعطيه من مواهب. فهذا يكون مبرزا في العلم، وهذا يكون مبرزا في الصناعة، وهذا مبرزا في التجارة، وهذا مبرزا في وهذا من الطبقات العليا في العلم، وهذا من الطبقات الحرفية، شيء يعني كل ذلك بإذن الله عن طريق السمع والبصر والفؤاد. والناس مختلفة في مدركاتها وفي فهومها وفي عقولها وفي ما فتح الله عز وجل عليها من علوم ومعارف ومواهب ومدركات وقدرات. فالإنسان يكون يدرك بالعلم ويدرك بالصنعة ويكون موهبته بيده، وهذا موهبته بعقله، وهذا موهبته ببصره، وهذا بفكره، وكل في فلك يسبح، وكل ذلك عن هذه الوسائل الثلاث، السمع والبصر والفؤاد. ولهذا قال سبحانه وجعل لكم السمع والبصر وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال في آية أخرى ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهي وسائل معرفة. وقال هنا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. لم يأتي السمع في القرآن إلا مفردا السمع، أما البصر فجاء البصر والأبصار والفؤاد والأفئدة. وقد يكون هذا إما من التفنن البلاغي بمعنى أنه لا شك أن لأن السمع إذا أفرد أريد به الجنس، والبصر إذا أفرد أريد به الجنس بما يشمل الجميع، وإذا عدد الأبصار أريد به التحدد الفردي للناس كلهم، وكذلك الأفئدة. أو أنه لكن لا يبدو أن هناك يعني فرقا كبيرا من حيث إن السمع وسيلة والبصر وسيلة للإدراك والمعرفة، ولا سيما إذا أريد بالسمع والبصر وسيلة الإدراك ليس الآلة فقط وهي الأذن والعين، وإنما أيضا جهاز الإدراك كله وما قره بإذن الله هو المخ. فهذا شيء متقارب في السمع والبصر والفؤاد من حيث جهاز الإدراك وجهاز مدركات العلوم من خلال السمع والبصر والفؤاد. أما إذا أريد به الجهاز فمعلوم أنه الجهاز فمعلوم بأنه عن أذنين وعينين، والفؤاد أيضا محله العقل. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ولا شك مع الأسف أن الإنسان فعلا فيه غفلة عن إدراك نعم الله عز وجل، والشكر يكون مقابل النعمة. قليلا ما تشكرون، لماذا؟ لأن الإنسان يغفل عن نعم الله عز وجل. وأنت لو كنت مدركا لنعم الله عز وجل حقيقة وعلى وجهها لكنت جادا في شكر الله عز وجل، ولكن كلما استبدت الغفلة بالإنسان قل شكره. وهذا شيء معروف حتى في تعامله مع الناس. فالإنسان الذي تحس أن له عليك نعمة كبيرة فأنت تجتهد في شكره وإظهار مظاهر الشكر له. وإذا كانت النعمة في نظرك قليلة كان شكرك على قدر ما وقع في نفسك من أثر لهذه النعمة، مع أن حق الإنسان أن يكون شكورا لكل نعمة. فما بالك بنعم الله عز وجل التي لا تحصى. ولو أن الإنسان عقل نعم الله عز وجل وأدركها على وجهها لما استطاع على شك أن يفي نعم الله شكرها أبدا. ولكن مهما كان لكان شكورا، لأنك كلما أدركت نعم الله ازداد شكرك لله عز وجل. ولكن مع الأسف الإنسان غافل، والغافل مشكلة. ولهذا قال سبحانه قليلا ما تشكر، وقال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولهذا أثنى على بعض عباده إنه كان عبدا شكورا كما قال في نوح إنه كان عبدا شكورا. أن يكون الإنسان شكورا هذا خصلة تدل على النبل وتدل على إكراه النعم وتدل على 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 كمال الخلق. لأن الحقيقة لو تأملت في الإنسان الشكور لوجدت أنه كريم النفس، وجدت أنه كريم النفس. لأن 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 يعني الاعتراف بالنعمة سواء بين يدي من قدمها أو أمام الناس يدل على نفس متواضعة ويدل على قوة في الاعتراف، لأن بعض الناس عنده كبر، وبعض الناس لا يقدم الشكر على وجهه، لا يريد أن يظهر لأحد أن عليه منة، وهذا قلة الخلق. والإنسان كلما كان شكورا دل على صفاء قلبه ودل على إدراكه للنعم التي أنعمت عليه التي جاءت من هذا المنعم، ودل على كما قلنا على كريم على نبل خلقه. فما بالك إذا كان المنعم هو الله سبحانه وتعالى، بحيث أنت تتقلب في نعم الله عز وجل ثم لا تكون شكورا. ومعلوم أن الشكر لا يكون باللسان، إذا كنت تريد أن تكون شكورا حقا فإن غاية الشكر أن تصرف النعمة في مرضاة الله عز وجل، هذا غاية الشكر. فأعطاك شكر، أعطاك بصرا لا تصرفه فيما حرم الله، أعطاك سمعا لا تصرفه فيما حرم الله، أعطاك سمعا فاستخدمته في مراضي الله عز وجل، في التفكر في آيات الله، في القرآن، في الذكر، في طلب العلم، في التأمل، في 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 تفقد أحوال الناس لتعين من تستطيع أن تعينه. السمع كذلك لا تسمع إلا ما ينفع، تسمع الذكر وتسمع القرآن وتسمع العلم وتسمع أحوال المحتاجين وتسمع أنين المرضى ونحو ذلك، بحيث تنطلق لتعترف بنعمة الله عز وجل عليك. ولهذا قال سبحانه قليلا ما تشكر. ثم انتقل السياق إلى كما قلنا الغرض من السورة وهو قضية البعث، فقال سبحانه وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. الحقيقة لو تأملت الربط بين الآيتين، بين الآية السابقة التي ذكر في الخلق وتدرجه وأنه مدرك للإنسان بسمعه وبصره وفؤاده، وأن الله عز وجل قال قليل من عبادي الشكور، انتقل السياق مباشرة إلى بيان فئة من الخلق، مع أن عندهم آلات السمع وآلات البصر والفؤاد، مباشرة قالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، عندكم وسائل السمع وعندكم وسائل البصر وعندكم الفؤاد، ومع هذا يثور منكم هذا السؤال. وقالوا أئذا ضللنا، ضللنا يعني تبعثرنا، لأن الضلال هنا الاندثار، الاندثار والغياب، لأنهم يقولون نحن أجزاؤنا تتحلل وأجسادنا تتحلل بالتراب، من يعيدنا؟ ضللنا يعني غبنا وتبعثرنا وضعنا، وهو بمعنى تحلل الجسد وضياعه في التراب، هذا هو الضلال. وسبق أن تكلمنا عن معاني الضلال في سورة الشعراء، يتذكرون في حينما قال موسى عليه السلام فعلتها إذن وأنا من الضالين، فعلتها إذن وأنا من الضالين، وتكلم عن أنواع الضلال، وأن المراد بالضلال هنا عدم العلم والجهل، وليس الضلال هو عدم الهدى، كما قال عز وجل حق محمد صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا فهدى، فهو بمعنى الجهل وعدم المعرفة وما كان، ثم أعطاه الله علم ما أعطاه، وليس الضلال هو ضد الهدى الذي هو الكفر، لا. ومن الضلال فهو ثلاث إطلاقات، الضلال الذي هو الجهل والجهالة كما قطعت أيضا من الضالين، وقال ربي إن ظلمت نفسي فاغفر لي. والضلال الذي هو معنى الكفر، والضلال الذي هو بمعنى الاندثار كما هنا، والتحلل وضبو. فضل بمعنى، ومنه الضوال، ضوال الإبل، البهائم تسمى ضوال لأنها غابت، الغياب. البهائم إذا تسمى ضالة، والشيء الذي يغيب عنك يسمى ضال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، ومنها هذا إذا ضللنا، يعني اندثرنا وغبنا. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. نعود مرة أخرى، بينما كان قبل قليل الحديث عن نشأتكم، كنت من ماء مهين، وآدم كان خلق الله من طين، من عدم، من عدم لا شيء، ثم من طين أخرجه فكان هذا البشر السوي. فكيف تستنكر أن تعود مرة أخرى؟ أنت في أصل غير موجود، موجودة الذي أوجدك من الأولى ألا يوجدك في الثانية؟ مما يدل على أن الإنسان في هذه الحال قد عطل سمعه وبصره، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. فلا شك أن هذا منهم جحد للقاء الله عز وجل يوم القيامة، بل هم بلقاء ربهم يوم القيامة كافرون. ثم جاء الرد عليه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هذا الحقيقة هو نوع من البرهان، نوع من البرهان، بمعنى أنت هذا الخلق، هذا خلق السوي، هذا بصحتك بعافيتك الذي أعطاك الروح قبضها منك، يتوفاكم ملك الموت. وهذه حالة لا ينكرها الإنسان، لكنه في غفلة مع الأسف. ولهذا دائما يذكر القرآن بحال الموت. ومن أدق التصوير في هذا ما جاء في آخر سورة الواقعة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فالإنسان في حال الموت وفي حال النزع، حينما تحضر أنت وفاة أحد من أقاربك وأصدقائك، تجده فعلا حال لا يملك نفسه له ولا ضره، وأنت ما تملك شيء، جالس عنده تحاول يقلب عينيه، مرا يغمضها ثم يفتحها، وقد يكون فيه حال من الاحتضار وحال من النزع، تتحرك نفسه وصدره، ما تملك شيء وهو لا يملك شيء. فلا، هذا الإنسان كان يبطر وكان يظلم وكان يمشي وكان يركض لا يمكن، وكأنه فعلا لا 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 لا, 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 لا تجوز عليه الآفات، وكأنه لا، وكأنه سالم من كل شيء، ما بين لحظة إلا هو جث، إلا هو مستلقي على الفراش وعلى السرير، وإذا هو بعين زعيا. فهؤلاء يقول أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد يتوفاكم الذي خلقكم ويتوفاكم ثم يعيدكم قل يتوفاكم ملك الموت. يعني كأنه تنبيه لهؤلاء الغافلين، أنت تتكلم وتقول أئذا ضللنا في الأرض، أذكر حالة الموت، أذكر حالة الوفاة، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فحال الموت حال من أعظم الآيات. فأنت بين يدي أعز صديق عندك، وأعز قد تكون أمك أو أباك أو ابنك الصغير، ابنك الطفل أو ابنك الكبير أو أخوك أو صديقك، من أعز الناس، وأنت تنظر حال وفاة. كان إن كان من وجهاء، إن كان من كبراء، إن كان، ثم تستعرض حياته، تعرف منه شيئا كثيرا. كان هو صوته العالي في السوق، كان هو صوت العالي في المكتب، كان هو صوت العالي في المدرسة، كان هو الكذا والمتحدث وكذا، جثة هامز لا يقدم ولا يؤخر. لأنه قال بلقاء ربهم كافر، إلى ربكم ترجعون. والوفاء نسبت إلى الله عز وجل، ونسبت إلى الملك، ونسبت إلى الرسل. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال هنا يتوفاكم ملك الموت، وقال توفتهم رسلنا، توفته رسلنا، وهم لا يفرقون. لا شك طبعا الله يتوفى الأنفس يعني يرسل ملكا فيقبض الروح، وملك الموت هو الملك المخصص للموت لكن معه أعوان، وهذا معروف دل على ذلك الآيات والأحاديث. فإذا كان ملك الموت الذي هو الموكل بالموت، والرسل الذين أعوانه، جاءته ملائكة الموت أيضا، ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب، وقيل غير ذلك. فالمقصود هو أن كل هذا يؤدي إلى معنى واحد. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما شاء الله، هذا شيء. هذا اللي طلبناه من الإخوان فيما يتعلق بالألف وخمسين ألف سأبه إن شاء الله راجعا في البيت إن شاء الله، ونكتب أسماء في الجلسة القادمة إن شاء الله، أسماء اللي شاركوا في الجلسة القادمة إن شاء الله. وهذا أيضا زلخ له مشاركة في السمع والبصر، لماذا لم يجمع؟ قيل لم يجمع السمع لأنه مصدر، والمصدر لا يجمع ولا يثنى، قاله بعض النحاة والله أعلم. حتى البصر أيضا مصدر، سمع مصدر، ولكن على كل حال كما قلنا له هو الذي يتعلق بالمفرد والجمع. يعني إذا أردنا أن نوجه الجمع والمفرد كما قلنا هو قيد الجنس، إذا قلنا السمع بمعنى الجنس فإنه يشمل المفرد والجمع، مثل إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هو الجنس، فالمراد به كل بني آدم، كل بني الإنسان، إنما الجنس يطلق على كل أفراده، وهو كما يقال من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. هل يجوز قراءة القرآن واحدة أو السابعة؟ ما يجوز ذلك، يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن ويهدي ثوابه ل الميت من قريب أو صديق أو أي مسلم، لكن لا بد أن يتجنب البدع ووسائله كالقراءة في المقبرة أو القراءة أيام العزاء أو القراءة بأجر أو قراءة جماعية، هذه كلها مبتدعة، أمر مبتدعة لا يجوز تعاطيها. أما مجرد أن تقرأ القرآن وتهدي ثوابه فلا مانع إذا اجتنبت هذه الصور أو تدعى. إذا أتى الحاج بثلاث عمرات هل يكتب له حجة؟ لا، ليس هناك عدد من العمرات تعاد الحجة إلا ما جاء في رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة أو تعدل حجة معي، معي ذلك لا أعرف في ذلك شيئا. إذا كانت المرأة حائضا هل يجوز لها أن تدخل الحرم؟ لا، المرأة الحائض لا تدخل المسجد، سواء كان المسجد الحرام أو غيره من المساجد، أو المسجد النبوي أو غيرهما من المساجد. معلوم أن الذي يحرم منفردا عن الصف وهو يجلس في الصفوف ساعة لا تصح صلاته، فما حكم صلاة من يصافه بعد أن أحرم هذا المنفرد لمدة من الزمن؟ صلاة صحيحة، لأنهم ما أصبح منفردا، يعني صلاة الذي صف معه، إنما يمكن بالنسبة لمن صف منفردا وهو يجد فرجة في الصف، وهو يجد فرجة في الصف الذي قبله، قد يقال إنما أحرم به لم ينعقد، من حيث إنه من عقد إلا بعدما صافه آخر، قد يقال ذلك،
فيقضي ما أداه منفردا. هذا القول بأنه لا يصح. وأرجو توضيح حياة البرزخ، أي فترة ما بين الموت إلى بعث الخلق يوم القيامة. البرزخ نعم كما ذكر السائل ما بين الوفاة المتوفى الإنسان إلى يوم القيامة، مع أنه من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، بمعنى أنه يعرف مصيره وسبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن البرزخ هو حال ما بين الوفاة إلى قيام الساعة، والقبر في هذا إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وعلى الإنسان أن يستعد لهذا اليوم ولهذه الساعة، فالدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. وسوف يندم النادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسوف يتحسر المقصرون والمفرطون. ولهذا سمى الله عز وجل يوم القيامة يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. التفكر في الدنيا وحالها والجد في تقديم العمل الصالح والإخلاص لله عز وجل والحذر من يوم الدين، هذا مما ينبغي ألا يغفل عنه مسلم في قلبه حياة إيمانية. يقول ما الحكمة من كشف صحن الكعبة دون سقف، وهل هناك حديث أو دليل لذلك؟ لا، ليس هناك القضية أمر عادي، ما ليس لها. بل الأصل في الكعبة أنها كانت وسط وادي، ما كان مغطى أبدا، كانت وادي ولا يكون هناك مسجد، يعني ما كان هناك مسجد محاط، كان وادي مفتوح، وكان البيوت مشرفة عليه، البيوت مشرفة عليه. ما بني السور إلا في عهد عمر هو الذي بنى السور، وإلا كان البيوت محيطة، وكانت الأزقة تقود إلى منطقة الكعبة، باب بني شيبة، باب بني جمح، باب بني سهم، باب بني كان أزقة تنتهي إلى صحن. ما كان فيه سور ولا كان فيه مسجد، بمعنى ما كان فيه حدود. جاء عمر فتوسعة، ثم توسعة عثمان، ثم المهدي إلى آخره، والولد عبد الملك إلى آخره. فالمهدي كان المهدي، فكانت التوسعة سبق عن الأمر عادي يعني. إذا استمع المسلم إلى درس علم بعد صلاة الفجر ثم إذا طلعت الشمس صلى ركعتين، هل له ثواب العمرة التامة كما كان جالس في مكان يذكر الله؟ أرجو لكم، ما دام أنه في المسجد فهو في مكانه. يقول بعض الناشئة أي شيء يكون عقبة بيننا وبين التطور نزيل إلى آخره. وعلى كل حال ينبغي لهم أن يحددوا مفهوم التطور. إذا كان الأخذ بالقوة وأسبابها والأمور التنظيمية فهذا حق على الشك، وديننا هو من أول من دعا إلى مثل هذا، وكان المسلمون هم أقوى أمم الأرض. لا في علمهم ولا في قوة العسكرية ولا الاقتصادية ولا كانوا أقوى من الأرض ما في شك، وكان لهم الغلبة والسيادة على الأرض كلها، وكانت دولة مهابة وكانت خلافة قائمة، وإن كان اعتبرها في بعض تاريخها فترة ضعف لكنها كانت هي القوية وهي السائلة. فإذا كان مر بهذا فهذا صحيح، ولا شك أن نأخذ بأسباب القوة سواء كانت في العلم في التقنيات في المكتشفات في المخترعات، نحن أحق بذلك وأهله. لكن ضابط الأخلاق وضابط الدين والعقيدة لا يمكن أبدا ولا يجوز أن نفرط به، لأنه هذا هو الأصل، هذه الخصوصية، بل هذا هو وهذا هو الذي هذا هو الذي أمر الله عز وجل به جميع خلقه. والأمة الإسلامية شاهدة على الأمم في هذا ومسؤولة عن تبليغ كلمة الله عز وجل. فالجانب القوة بكل صورها، القوة في الحق بكل صوره مادية أو معنوية، هي الأصل في أهل المسلمين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أما الرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. وحفظوا في عموم قول يا أخي خذوا الكتاب بقوة، خذوا ما أتناكم بقوة، إن خير من الجزء القوي الأمين. فالقوة بكل معانيها، قوة فكرية، قوة علمية، قوة في مادية، قوة عسكرية، قوة في عمرانية، في كل صور القوة المسلمون أحق بذلك وعليهم أن يفعلوا ذلك، وكل تعاونهم على البر وعلى التقوى وعلى، لكن بضوابط الشرع. صلاح المعتقد هو أول شيء، والاستقامة على أمر الله في خلق الإسلام والعبادات، هذه قضايا لا يمكن التنازل عنها، بل لا يمكن تستقيم البشرية أصلا يعني. حتى من عندهم قوة الآن هم في انهيار، لا في واقعهم الآن ولا في مستقبلهم. يعني لا يعني تأبى سنن الله عز وجل أن تصلح الحياة من غير دين ومن غير استقامة الحق أبدا، يكون تهارش وتقاتل وأيضا يعني هلاك حتى داخلي ونفسي ودمار نفسي.
يقول كيف هذا السؤال، يقول كيف يقال السمع مصدر لا يجمع وقد جمع في الدعاء اللهم اتنا في أسماعنا؟
لا، هو إذا كان مصدر لا يجمع، فإذا قلنا أسماعنا انتقل من المصدر إلى المراد به آلات السمع، آلات السمع، والمصدر لا يجمع. هل أي طواف لا بد وأن يعقبه سعي بين الصفا والمروة؟ لا يكون سعي إلا في حج أو عمرة. أما طواف التطوع فيطوف الإنسان تطوعا غير سعي، ولكنه لا يسعى تطوعا، لا يكون سعيا إلا في نسك حج أو عمرة. ما معنى من تعجل في يومين فلا إثم عليه؟ ومن يعني ذلك أن يلغي 21 حصاة أم يرمي في اليوم الثاني؟ لا يلغيها، تعجل يلغيها، يرمي يوم العيد ويرمي اليوم 11 ويرمي اليوم 12، بمعنى يرمي 49 حصاة، يرمي 49 حصى. وإذا رمى ثلاث أيام يكون يرمي 70 حصى. ما هي أفضل الأعمال في الحرم؟ هل هي الطواف أم القرآن أم الصلاة؟ بالنسبة للذي إقامته محدودة في الحرم فالأفضل في حقه الطواف، لأنه هو العبادة الخاصة بهذا المكان. أما القرآن والصلاة فإنسان يصلي ويقرأ في أي مكان، وإن كان ثواب القرآن في مكة أفضل وثواب الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، لكنه إذا كان لا يستطيع أن يجمع بينها، وإن جمع فهو أحسن، يطوف ما تيسر، فإذا هذا يجلس يصلي ما تيسر ثم يقرأ ما تيسر جيد، لكن إذا كان ما يستطيع أن يجمع فليقدم الطواف. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نكمل سيرتكم يوم السبت إن شاء الله.